بعد أن لاحظت أنه بن غفير يسمح لنواب ولا يسمح لنا، بمعنى أنه يسمح لأعضاء كتلته بزيارة أسرى يهود من اليمين، وكل طلباتنا تتعلق بزيارة الأسير المرحوم وليد دقة اللي للأسف توفي في السجن دون أن يسمح لنا بزيارته. بعدين طلبنا زيارة مروان.
ما الحجة لهذه المفارقة بتعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي؟
دائما كان يقول عم ندرس أو برد. توجهت له المستشارة القانونية للكنيسة سريت أفيك، وتوجهت للمستشار القانوني لوزارته وزارة الأمن القومي وقالت إنه هذا لا يصح، يجب أن يسمح للنائب الطيبي. بالرغم من ذلك هو طرب عرض الحائط في كل هذه التوجهات ولم يرد إيجابيا ولم يسمح لنا عمليا، هو يرفض السماح لنا.
فقط لاستضاح هذه النقطة دكتور، يعني وللمستمعين على وجه الخصوص، لماذا هناك أهمية الآن لزيارات للأسرى، وتحديدا عندما نتحدث عن وليد دقة الذي توفي في السجن والقيادي مروان البرغوثي، تحديدا مع كل ما يعيشه الأسرى من ظروف أسر واعتقال صعبة للغاية؟
فيما يتعلق بالأسير وليد دقة كان مريض وعائلته ناشدت النواب بزيارته، وكنت بالتنسيق مع شقيقه ومع زوجته وبلغناهم انه بدنا نزور. الرجل كان مريضا وكان مريض في مراحل متقدمة وكان يشكو من عدم العلاج اللائق لمرضه. كل هذه أسباب تدفعني للطلب لزيارته. من وظيفة النائب مراقبة عمل السلطة التنفيذية. مروان البرغوثي أبلغنا المحامي محامي وأبلغتنا زوجته الأخت فدوى أنه تعرض لاعتداء داخل السجن من أحد السجانين. هذه أسباب تستدعي زيارة أيضا لسماع ذلك منه شخصيا ومتابعة الأمر. أصلا أنا كمان طلبت وقتها زيارة المحامي المعتقل محمد طاهر جبريد من أم الفحم ورفض طلبنا.
طيب دكتور، هل هناك من سقف زمني لتقديم كل من وزير الأمن القومي، مصلحة السجون، المستشار القضائي للحكومة والكنيسة، هل هناك سقف زمني لتقديم وتبرير موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيسة من زيارة الأسرى؟
نعم، هي مش أعضاء الكنيسة، هي أعضاء كنيسة العرب. أنا الوحيد اللي طلبت وأنا مندوبا عن كتلتي الجبهة العربية للتغيير. والمحكمة أعطت موعد شهر 9 جلسي، ولذلك حتى ذلك الحين يجب أن يكون رد للأمر الاحترازي سبع التناي. لماذا لا يسمح لي بزيارة الأسير مرة؟
هل تتوقعون رد بطبيعة معينة أو بصيغة معينة على ذلك؟
أنا الدولة قبل أسبوع ردت إنه المنع هو لأسباب أمنية في هذه الفترة. يعني سؤال، يعني شيء مستغرب، شو ده أسباب أمنية يعني؟ فلذلك أعتقد إنه هذا تهرب وسيستمر هذا التهرب في ردهم، ولذلك البت في نهاية المطاف هو بت للقضاة المحكمة العليا.
دكتور اسمح لي أن أتحول معك إلى مشروع قانون آخر تم التصديق عليه بالقراءة الأولية في الكنيسة الإسرائيلية كذلك بشأن مجلس التعليم العالي، واللي بموجبه رح يكون ممكن أو تكون ممكن إقالة أعضاء هيئة تدريس تخفيض الميزانية بسبب التحريض أو بدعم التحريض أو دعم الإرهاب. كيف يعني من الممكن ربما التعامل مع قانون أو قرار إضافي في هذا السياق؟
ما بعد 7 أكتوبر هناك سيل من القوانين بهذه الروح وبهذه النصوص، قوانين اللي هي فعلا قوانين مكارتية فاشية. احنا بالمعارضة اعترضنا على هذا القانون بالأمس. ماذا يقول القانون؟ يقول القانون انه اذا هناك من يتهم، من صرح بانه تصريح يفسر على انه ضد دولة اسرائيل ودعما للارهاب او التحريض على الارهاب او التماثل مع منظمة قانونية، يعني عمليا لجنة التعليم العليا اللي بسموها الفتات لها صلاحية فصله وسحب تعويضه دون دفع تعويضات الفصل، ثم يحق لها صلاحيات تخفيض الميزانية للمؤسسة التي يتعلم فيها أو يعلم فيها،
وهذا عقاب طبعا لهذه المؤسسات. يعني
مش معقول، يعني هي أول مرة بهذه الطريقة وكذا، ويسحب تسحب هذه الصلاحية من مثلا الجامعة نفسها، من رؤساء الجامعات، ولجنة التعليم العالي هي لجنة سياسية لأنه رئيسها وزير التعليم، يعني كيش اللي أيد القانون بالأمس هو اللي بده يقرر بنهاية المطاف. فهذا قانون مستهجن آخر يستغلون روح هذه الحرب والتغيرات في المجتمع الإسرائيلي.
ختاما دكتور، إذا يعني ما أتينا على الشق اللوجستي المتعلق بتصديق على قانون من هذا النوع، إلى أي مدى من الممكن فعلا أن تمرر قوانين الآن بعد التصويت عليها بقراءة أولية، خصوصا وأن هناك أسبوعين على انتهاء الدورة الصيفية للكنيسة وإمكانية الرجوع وتداول فيها فقط في الدورة الشتوية؟ هل يستطيعون؟
إذا كانوا هم يستطيعون خلال أسبوع إذا الحكومة مؤيدة ومعنية وكذا، يعني بعد ما يمر بالقراءة التمهيدية، يمر بالقراءة الأولى، وبعدين برجعوا للجنة، بمر بالثاني والثالثة وبرجعوا للقاعة. لا أعتقد أنهم سيفعلوها خلال الأسبوعين القادمين، لا أعتقد. ولذلك سينتظر إلى ما بعد العطلة، بعد العودة ما بعد 2010
إلى الدورة الشتوية،
ليستمر بالقراءات الأولى والثانية والثالثة.